بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في الحديث عن الوقف وآثار الوقف، وإن شاء الله في هذا اللقاء سيكمل فضيل الشيخ جزاه الله خيرا بعض الآثار المتعلقة بالوقف. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فلا شك بأن للوقف آثارا دنيوية وأخروية، وأيضا آثارا على الفرد والمجتمع، وآثارا اقتصادية وغير ذلك. ولأجل هذا نجد بأن الوقف يعالج مشكلة الفقر وأيضا مشكلة البطالة، ولذلك ربنا جل وعلا جعل للفقراء والمحتاجين من العناية ما هو مشهور ومذكور في القرآن والسنة. ولذلك الوقف حقيقة يأتي ليسهم إسهام كبير في مسألة السد حاجة المحتاجين والتنفيس عن كرب المكروبين، وأيضا معالجة مشكلة الفقر التي دعا إليها الإسلام خلال جملة من الخطوات. ويأتي الوقف في سلم هذه الخطوات في قضية محاصرة مشكلة الفقر. الأمر الآخر ما يتعلق بنشر الثقافة والمعرفة، ويعني توسيع دائرة المعرفة والثقافة من خلال الوقف. ولذلك تقوم مثلا بعض الجهات الناظرة على الوقف بطباعة الكتب، مثلا طباعة المصاحف، طباعة تفسير القرآن، طباعة كتب الحديث وغير ذلك مما هو معروف ومذكور. أيضا من آثار الوقف أنه يقلل الفساد في المجتمع، فمعلوم بأن هناك جملة من الجرائم قد يكون سببها مادي مالي، فلما يكون الوقف حاضرا ومسهما في معالجة مشكلة الفقر، في التنفيس عن المكروبين، التيسير على المعسرين، إغناء المحتاجين، لا شك بأن هذا سيسهم إسهام كبير في محاصرة الفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي وجملة من مثل الفساد المالي وغير ذلك، ويخلق جو من التراحم والاستقرار بين أفراد المجتمع. كذلك الوقف في واقع الأمر يسهم أيضا إسهام كبير في نشر العلم والمعرفة كما ذكرت قبل قليل، وأيضا فيما يتعلق بقضية حماية الأموال من الإسراف والتقتير. فربنا جل وعلا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قل جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالوقف حقيقة يعني يسهم إسهام كبير في الترشيد، وفي أيضا الانتشال الناس من طبقة البخل والشح والعياذ بالله إلى الإنفاق والجود والكرم الذي هو سجية ومن أخلاق المسلم. أيضا الوقف في واقع الأمر يقلل الضغط على الميزانية العامة للدولة، ولذلك يعني الوقف مثلا لو افترضنا أن هناك الوقف على المؤذنين مثلا، كم سيخفف على يعني ميزانية الدولة، وسيجعلها تصرف في أمور قد تكون يعني فيها أيضا مردود وفائدة قوية جدا على الأمة. المؤذنين مثلا، المساجد، صيانة المساجد، مثلا دور القرآن وشيء من هذا القبيل. ولذلك مهم جدا أننا نعرف بأن الوقف له في واقع الأمر يعني مزايا وآثار. كذلك الوقف يسهم في إبقاء الحركة الاقتصادية مرنة ونشطة، وذلك من خلال مثلا الأعيان والعقارات وكذلك النقود. هذه كلها تجعل الحركة التجارية والاقتصادية نشطة وتدفع بالتنمية إلى ما هو أفضل. هذا تقريبا أهم ما يمكن أن يقال في مسألة الآثار الطيبة للوقف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين للبذل والإنفاق والسعي في هذا الطريق العظيم، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام عليكم وبركاته.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان وأخونا الشيخ الجبلي والمستمعين. طال عمرك، هذا السؤال جاءني من الأخ أبو عوف.
نعم.
يسأل يقول: هذا الأب كبر واهتم وتحمل مسؤولية تربية بناته منذ الصغر، وخاصة بعد وفاة زوجته هي والدة البنات، وطبعا ما قصر في حقهن أبدا. الأولى طبعا تزوجت وتشتغل ولها راتب محترم، والثانية لم تتزوج ولكنها تشتغل وأيضا لها راتب، ولكن اللي يمكن البنات هذه فيها نوع فيهن مثل ما تقول شيء من العقوق أو الجحود أو نكران الجميل تجاه هذا الوالد، والوالد متقاعد وراتب ضعيف جدا لا يكفي يمكن لمدة 10 أيام، ولدرجة أن ولا وحدة تصرف أو تقف بجانب الأب في المصروفات للبيت، لدرجة أنه يتسلف أحيانا 50 درهم من السائق لعنده أو 100 درهم من صاحب البقالة. فهو يسأل ماذا هذا الرجل يفعل، والرجل ما يبى يعني يكبر المشكلة تجاه بناته
إن شاء الله.
فكلمة من فضيلة الشيخ للبنات وللأب ماذا يفعل. السؤال الثاني والأخير: حكم الفوز بجائزة في المسابقات اللي تجرى في المحلات، من يشتري ب50 درهم ومن يشتري ب50 درهم ومن يشتري ب1000 درهم، وممكن حد يشتري أكثر أو أقل، حكم إذا من ربح مثلا بأقل المبلغ. وهنا يعني في لك أنت تذكرتين مهما كانت المشتريات، فحكم من يفوز إذا كان فائز بمثلا اشترى ب50 درهم أو أقل وفاز، في حين هذاك مثلا يشتري طوال العام مثلا وما فاز شيء، والجوائز تكون سنوية أو أحيانا شهرية أو 3 شهور، حكم ذلك بالنسبة لصاحب المحل وليس بالنسبة للمشتري. وجزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. بعيدة بتركي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بتركي.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، تفضل.
حبك في الله يا شيخنا.
حبك الله، جزاك الله خير.
وعندي سؤال: أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم
إن شاء الله،
ومن وين أفضل لي أني أبدأ؟ هل من سورة البقرة أو من جزء عامة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بالتركي.
الله
حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة يقول العقوق أو شيء من التقصير والعقوق من البنات، يقول أبي اهتم ببناته منذ الصغر، وخاصة يقول بعد وفاة زوجته، فيقول زوج بناته كبر والبعض تزوج ويقول يعمل، لكن يقول الوالد متقاعد راتبه قليل جدا، مع ذلك يقول لا يساعده في مصاريف المنزل نفقات المنزل، يقول أحيانا يضطر إلى أن يتسلف من الآخرين. فيقول فصيح كلمة للبنات وكلمة للأب في هذه الحال كيف يتصرف؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لكلمة إلى الأب، فالأب كلفه الله عز وجل بتربية الأولاد ورعايتهم حتى يبلغوا أو يستطيعوا الاكتساب، ولذلك هذه الفترة التي قضاها في تربيتهم وفي الصرف عليهم وفي هذا الجهد الذي بذله كله في ميزان أعماله الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ما يجعله الرجل في امرأته صدقة، فكيف بالإنفاق على الأولاد وبرعايتهم؟ ولذلك لا يأسفن على ما مضى من عمله ومن تربيته ومن صرفه وقيامه عليهم حتى كبروا وتوظفوا وتزوج بعضهم، فيحمد الله عز وجل الذي وفقه لمثل هذا، لأن كثير من الآباء سقطوا في هذا الميدان ما استطاعوا، وبعضهم أهمل إهمال شديد جدا، ولذلك هو يحمد الله عز وجل ويشكره ولا ينظر إلى الوراء، وإنما يستشرف الأيام في المستقبل ويسأل الله تعالى الإعانة. الأمر الثاني ما يتعلق بهؤلاء الأولاد، لا شك بأن الأولاد لا ينقطعون عن آبائهم حتى ولو تزوجوا، فقضية أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى يفهم بأنه بمجرد الزواج خلاص رفع يده عن والديه، هذا لا شك بأنه من العقوق، ولذلك الحق الوالدين لا ينقطع حتى بعد الوفاة. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن حق والديه بعد وفاتهم، هل لهما حق؟ قال نعم، قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، والمعنى أن هناك ارتباط وثيق ودائم ومتصل بين الأولاد وآبائهم لا ينقطع بالوفاة، بل يستمر من زيارتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم والصدقة عنهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم وإكرام صديقهما مثلا. ولذلك يدل هذا الأمر على أهميته في الشريعة، وكون هذا الأب تعب ووصل إلى مرحلة لا يستطيع الاكتساب أو يستطيع لكن ليس بالقدر الكافي فيحتاج إلى أن يستدين، يجب على البنات وعلى الأبناء أن يتقوا الله في والدهم وأن ينفقوا عليه، وهذا ليس من سبيل على سبيل التفضل، لابد أن يعرفوا بأن هذا على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب وليس على سبيل التفضل، يجب عليهم أن ينفقوا على والده، والوالد لو أنه رفع أمرهم إلى المحكمة لأوجبت المحكمة عليهم أن ينفقوا على والده، لأنهم يرثون في النهاية فيما لو إذا قدر ومات. والمعنى بأن يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يعلموا بأن الأمور دين، فكما تدين تدان، والذنب لا ينسى والديان لا يموت، ولذلك خطر عليهم أن الله عز وجل يسلط عليهم من يعاملهم بمثل هذه المعاملة التي يعاملون فيها والدهم. الواجب الالتفات إلى الوالد والالتفاف حوله، ولو أن كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى اقتطع مبلغا ماليا شهريا وجعله مثل الراتب يصرف على الوالد حتى يسد حاجياته وضرورياته، أما هذا الإهمال والصدود فهذا خطر، هذا والعياذ بالله عقوق فاضح، هذا عقوق فاضح، هذا صدود والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على هؤلاء الأولاد خاصة البنات اللي جاء ذكرهم في السؤال أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يلتفتوا إلى والدهم ولا يجعلوا في مثل هذه الحالة البائسة، يجب عليهم أن يسهموا في رفع معاناته والوقوف معه ما دام أن عندهم القدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة وليس هناك دخل فهم معذورون أمام الله عز وجل. أما إذا كان الواحدة موظفة وعندها الحمد لله خير أو زوجها ينفق عليها يجب أن تنفق على والدها. نسأل الله أن يهدي الجميع.
ذاك الخير فالشيخ أيضا أقول حكم الدخول في مع المكالمة. نعم نعم أخ عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خيسى.
السلام عليك شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طال عمرك في سورة الأنعام ذكر إبراهيم وذكر يعني من ذريته وذكر لوط من ذريته. هل الإبراهيم اسم يعني حد من أولاده اسم لوط ولا كيف في شيء يعني مش فاهمين؟
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير خيسى. فالشيخ وعيد أيضا فالشيخ سأل عن حكم الحكم إذا فاز بجائزة من المسابقات التي تجرى في المحلات بأن يشتري بمبلغ معين ويدخل فيه السحب ثم يربح مثلا تذاكر أو غيره أموال يعني نقدا وجواز عينية. فيقول فالشيخ حكم البائع الذي صاحب المحل وحكم الذي يربح المشتري.
الحمد لله. أولا يجوز للبائع أن يضع مسابقة للترويج عن سلعه وبضائعه بشرط أن لا تدخل فيها مسألة الغنم والغرم. فإذا دخلت فيها مسألة الغرم والغنم لا يجوز في مثل هذه الحالة. ولذلك المشتري إذا اشترى قصدا هذه التذاكر أو هذه القسائم لأجل الفوز فهذا من الميسر. هذا من الميسر الذي جاءت النصوص بالنهي عنه. أما إذا هو ذهب ليشتري هكذا واتفق بأن وجد هناك قسائم تدفع لمن يشتري بمبلغ معين مثلا وأخذها ليس قصدا لهذه القسائم والبطاقات لا وإنما هو جاء ليشتري ابتداء فما في بأس لو دخل في السحب وحصل على جائزة.
أيضا فالشيخ سؤال بتركي بالنسبة لحفظ القرآن. يقول أفضل طريقة ما أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم. ويقول فالشيخ هل أفضل أن يبدأ في الحفظ من سورة البقرة أو من سورة الناس؟
الحمد لله. لا شك بأن حفظ القرآن عبادة جليلة وقربة عظيمة. فالقرآن هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثاله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن يعني لحافظ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يعني تحفظها في أصح قول أهل العلم. وأما قضية الطريقة فهذه راجعة إلى طبيعة الشخص. فعندنا من الأشخاص ما هو متقد الذكاء بحيث أنه يحفظ مباشرة فهذا ينبغي له أن يحفظ من أول الفاتحة والبقرة وهكذا. وهناك من الناس من حفظه بسيط أو صعب يحتاج إلى ممارسة يحتاج إلى وقت. فهذا ينصح العلماء بأن يحفظ الأجزاء الأخيرة الثلاثة عما وتبارك والمجادلة وبهذا يتشجع ويوطن نفسه على قضية الحفظ. ولذلك أخ الفاضل ممكن أنك تعرض نفسك على أحد المحفظين من المشايخ والعلماء ويسألوك مثل هذه الأسئلة كم حفظت سابقا وكيف قدرتك على الحفظ وما هي الكمية اللي تستطيع حفظها يوميا. وبحرص بارك الله فيك أن تكون عند شيخ من المشايخ أو حافظ من الحفاظ ولا تنفرد بنفسك فإنه سيوجهك إلى الطريقة المثلى في قضية الحفظ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو شهد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير
شيخ. بس سؤالي إذا واحد كان مسافر وما صلى صلاة مثلا صلاة المغرب أو العصر والمغرب والعشاء يعني ما صلىها وقت السفر ورجع على المكان اللي هو مقيم فيه هل بيصليهم صلاة مسافر ولا يصليهم صلاة يعني كاملة
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني شيخ يعني في بعض الناس يوم مثلا بيسوي حادث أو يصير معاه يعني شيء يعني بيقول والله يا ريت تأخرت يا ريت والله طلعت من هون يا ريت لو اني رايح من بس يعني ما حكم هذا الشيء يعني هل الانسان شو يقول يعني بعد ما يحصل له هذا الشيء يعني
ان شاء الله جزاك الله خير بشهد تسمع ان شاء الله جنب الشيخ اياك الله نعم سؤال الاخ يوسف الشيخ بالنسبه ل ورد يقول في القران ان يعني من ذريه داوود ومن ذريه ابراهيم عليه السلام يقول لوط هل يقول الشيخ لوط من ذريه ابراهيم
الحمد لله بالنسبه للوط عليه السلام هو ليس من ذريه ابراهيم عليه السلام بالمعنى الذي يعني ممكن أنه يعرفه الناس والله ابنه مثلا أو أخوه لا وإنما في قرابة بين نبي الله إبراهيم وبين لوط عليه السلام بين إبراهيم وبين لوط عليه السلام ولذلك بينهم قرابة وصلة بينهم قرابة وصلة أما كونه من ذريته بالمعنى الذي يفهمه بعض الناس أنه ابنه أو شيء لا هذا ليس بصحيح نعم
جزاك الله خير كانوا أشكلت عليه الآية ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا
نعم هو هؤلاء كلهم وبالنسبة لمن جاء من بالنسبة طبعا عندنا فيما يتعلق بآدم الآدم هو أبو البشر ونوح عليه السلام يطلق عليه الأب الثاني لأن الله عز وجل أغرق أهل الأرض وجعل يعني التناسل من بعد نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام الله عز وجل أعطاه الكتاب والحكمة والنبوة ولذلك إبراهيم أغلب الأنبياء جاءوا من ذرية إبراهيم عليه السلام والذرية قد تطلق على صلة القرابة القريب يعني مثل الولد ولد الولد وتطلق أيضا على الآخر بالاشتراك من حيث النبوة والرسالة حيث النبوة والرسالة ولذلك أظن ورد في الحديث بأن لوط وإبراهيم بينهم أظن قرابة من حيث الخؤولة هذا الذي يظهر نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم بشاهد فضل الشيخ يسأل يقول إذا كان شخص مسافر ولم يصلي العصر والمغرب والعشاء ووصل إلى بيته هل يقضي هذه الصلوات قصرا أو يقضيها تامة
الحمد لله بالنسبة لمن كان مسافرا فأقام ولم يصلي يجب عليه أن يأتي بالصلاة تامة صلاة مقيم ولا يأتي بها صلاة قصر فإذا مثلا ما صلى العشاء في السفر ثم وصل البيت فيصليها تامة وهكذا بقية الصلوات الظهر والعصر مثلا يصليها تامة إذا وصل ولم يصلي في السفر أما إذا صلىها في السفر فتكون تامة ولله عفوا فتكون صلاة كما هي لأنه صلىها بنص حتى لو وصل إلى بيته في وقت الصلاة يعني ما زال الوقت باقيا فيكفي أنه التي صلاها في السفر
أيضا فالشيخ بشاهد يقول إذا يعني بعض الأشخاص إذا حصل لهم حادث أو مصيبة فيقول فالشيخ أنهم يقولون يا ريت يعني أني لو لم أخرج من المنزل أو تأخرت أو يعني حصل ظرف أخرني أو لم أستطع أن أذهب في هذا الطريق فيقول هذه الكلمة يا ريت أو يا ريت يقول فالشيخ هذه الكلمة يعني هل فيها شيء من الناحية الشرعية
الحمد لله نعم فيها محذور شرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل ولو هي من ألفاظ التمني يعني تأتي للتمني ولذلك يعني المسلم إذا حصل له أمر لا يقول ليت فعلت كذا وليت ما فعلت كذا أو لو أني فعلت كذا أو لو أني ما فعل كذا، هذه كلها تفتح عمل الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر الذي جرى له أمر مقدر قبل أن يخلق السماوات الله عز وجل السماوات الأرض بخمسين ألف عام، ولذلك هو لا يستفيد وسيفتح على نفسه باب من أبواب الوساوس والشكوك، وربما دخل في قوادح عقدية يفتحها الشيطان عليه، يفتحها الشيطان عليه. ولذلك الألفاظ الشرعية هي أن يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. نعم. بالنسبة لي قبل قليل موضوع لوط عليه السلام، يقولون بأن لوط هو ابن أخي إبراهيم، يذكرون بأنه ابن أخي إبراهيم هكذا يذكرون، يعني ابن يعني يكون عمه إبراهيم هكذا يذكرون، والله أعلم. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة 6688 للمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الذي صرف حديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان من التحريم للكراهة؟
الحمد لله، عندنا طبعا النفي هنا لا صلاة يعني إما أن يكون نفي الحقيقة أو نفي الصحة أو نفي الكمال، والعلماء مجمعون على أن من صلى حاقنا أو من صلى جائعا فإن صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، مع الكراهة، لأن عمل القلب وساوس القلب هذه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، صحيح هي تنقص الأجر ولكن لا تبطل الصلاة، فيكون الحكم على الكراهة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال بالنسبة في إمام صلى الفجر جماعة، يعني صلى بالمصلين الموجودين جماعة، بعدين يد جماعة ثانية ورد صلى بهم مرة ثانية، هو نفس الإمام، فهل يجوز بارك الله فيك الطريقة هاي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع. وبدر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله بدر، الله يحفظك، تفضل.
ممكن مكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضل تفضل شيخ، اسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية.
مرحبا مرحبا.
طال عمرك سؤال شيخنا. حصل عندنا سوء تفاهم يعني بيني وبين شخص، كان احنا ساكنين في مكان ونسيانين مفتاح الغرفة اللي أول مكتب.
نعم.
زين، فقال لي أعطيني مفتاح السيارة، يقول بسم الله بفتح. قلت يا أخي ما يستوي كل شيء لأسباب، يعني أعطيك مفتاح سيارة يفتح باب الغرفة بس أنت بتقول بسم الله، نحن عارفين أسماء الله عظيمة، بس كل شيء لسبب، فافضل مفتاح افتح لي باب الحجرة الوسطى، فما يستوي يعني. فقال لي لا، قل بسم الله وبيفتح. قلت بسم الله على كل شيء بس مو في كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى نحن خلقنا بشر وعطانا سمع وبصر
وفتح المفتاح.
ها
يعني جربت ال
لا ما يفتح مفتاح سيارة شيخ، مفتاح
صحيح
سيارة كبير،
صحيح
كيف يفتح باب مكتب؟
نعم.
يعني في العقل قلت لي يا أخي لا تستهذى، يعني ممكن استهذى منك أنت أو شيء. قال لا والله ما شفت. قلت لا أنا بتأكد من الشيخ، شو رأي الشيخ في الأمر هذا يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بدر.
شكرا.
حياك الله. فالشيخ نجيب على أبو هزاع بالنسبة له، يقول الإمام صلى بالناس جماعة صلاة الفجر، ثم بعد الانتهاء من الصلاة جاءت جماعة أخرى وصلى بهم أيضا مرة أخرى.
الحمد لله، ما كان ينبغي للإمام أن يقوم فيصلي مرتين، الواجب عليه أن يكتفي بالصلاة الأولى فقط، ولا شك بأن هذا سيفتح باب عظيم. والجماعة الأخرى هذه التي جاءت متأخر هم يقدمون إماما معهم، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلا قضاء السنة الراتبة مثلا قبلي، أما أنه يصلي تطوعا فإنه قد صلى في وقت النهي، ما كان ينبغي ولا ينبغي له أن يكرر مثل هذا.
وبدر فضل الشيخ يسأل عن، يقول شخص حصل بيني وبينه أو سوء تفاهم أو شيء من هذا القبيل، يقول يعني يقول بالنسبة للمفتاح لسيارة مثلا، ويقول قل بسم الله وأفتح به الغرفة. فيقول فضل الشيخ يعني هل هذا الأمر يعني تعليق فضل الشيخ على هذه المسألة؟
الحمد لله، وربنا جل وعلا خلق الأسباب وخلق لها مسببات، ولذلك ما من شيء إلا له سبب، كما هي القاعدة الشرعية: ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالذي يريد الأولاد يتزوج زواج شرعي بالعقد المعروف بأركانه وشروطه ويدخل على المرأة، يأتي الأولاد. من أراد التمر والثمرة يزرع، يبذر البذرة ثم يسقيها ويراعيها ويعني يقوم عليها تأتيه البذرة. من أراد المال يعمل، إما في وظيفة وإما في تجارة، أما أنه يجلس يقول والله الله رزق في السماء وهكذا، مثل ما مر عمر، حصل عمر مرة على مجموعة شباب في المسجد فقال: ما تنتظرون أو ما الذي أجلسكم؟ قالوا: نسأل الله أن يرزقنا. فقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فضربهم وأمر من يخرج إلى السوق. فكل شيء الآن الذي يريد العلم يتعلم. سمعت أحد ولد عالم؟ ما سمعنا أحد ولد عالم. الآن السيارة إذا أردت أن تركبها لابد لها مفتاح، ما يمكن السيارة تركبها من دون مفتاح، سواء مفتاح أوتوماتيكي أو مفتاح عادي. الباب كذلك له مفتاح سبب، فإذا أردت أن تفتح الباب تفتح بمفتاحه. الآن عندك بابين متجاورين، هذا المفتاح وهذا المفتاح، ما يمكن أنك تفتح مفتاح هذا الباب للباب الثاني. كذلك مفتاح السيارة ما يفتح فيه
هذا الشيخ. إذا فهمت من السؤال إن يعني إذا قلت بسم الله توكلت على الله،
هذا
التوكل
سآتي عليه. نعم. لذلك هذا سبب، هذا سبب. فقول الأخ يعني قل بسم الله سيفتح لك، هذا إما أن رجل يوحى إليه أو أنه وصل إلى مرحلة من يعني التأله، هذا غير طبيعي، غير موجود يعني، فيقول مثل هذا الكلام. ولذلك أخطأ هذا الأخ خطأ كبير، وما كان ينبغي أن يقول مثل هذا الكلام: قل بسم الله يفتح لك، أبدا. وهذا حقيقة فيه إيقاع الإنسان نفسه في أمور قد يحضر الشيطان، فيقول مثلا يستهين بكلمة بسم الله، لأن الله ما أمرنا بذلك. الله عز وجل أمرنا بأن نبذل الأسباب، ولذلك لاحظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلوا الأسباب في الدعوة، بذلوا الأسباب في مثلا الاتيان بالأولاد من خلال النكاح، بذلوا الأسباب في نصرة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يظاهر بين درعين لما يجاهد، مع أنه محروس ولله الحمد محفوظ، درعين يلبس ويضع اللام على رأسه. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله ويخوض المعارك من دون دروع ومن دون لأمة ومن دون كذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقطعون المسافات الطويلة، يقطعون مسافات عظيمة وطويلة في الجهاد، في طلب العلم، في نشر الدعوة، وما كان أحد يقول قولوا بسم الله وكذا. فالأخ أخطأ، وهذا حقيقة ما ربما يعود على يعني هذا الذكر بالضعف وبالاستهانة. فمفتاح السيارة ما يفتح به باب البيت ولا باب الغرفة، مفتاح السيارة للسيارة، ومفتاح السيارة هذه ما يفتح به مفتاح السيارة الثاني، لكل شيء سبب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الأخراج حمد البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.